أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكرنا أنه لا بد على كلا القولين من تسليل جامعين ليكون هو بنفسه الموضوع له أو يكون الوضع للأفراد بعنوانية هذا المفهوم ليكون من الوضع العام والموضوع له الخاص. فتسليل الجامع لا بد منه على كلا القولين. إذن لا بد من النظر إلى أنه هل يمكن هنا تسليل الجامع على القول الصحيح وعلى القول الأعم معاً، أو أنه يختص الإنكار بأحدهما دون الآخر. فإن أمكن كلا الأمرين، يعني أمكن تسليل الجامع بين الأفراد الصريحة وأمكن تسليل الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة، فحينئذ يقع الكلام في مقام الإثبات، وأن هذه الألفاظ موضوعة لأي من الجامعين. وإذا لم يمكن تسليل الجامع على أحد القولين واختص الإمكان بالآخر، فلا وقع للنزاع في مقام الإثبات بعدما كان الطرف الآخر مستحيلا. فيقع الكلام فعلا في إمكان تسليل الجامع على القول الصحيح بوضع الألفاظ الصحيح. لنرى أنه هل يمكن هنا تسليل الجامع أو لا يمكن. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن وجود الجامع في الأفراد الصحيحة أمر لا بد منه وضروري، وذلك من جهة أننا نعلم بترتب أثر واحد على الأفراد الصحيحة جميعها، فإن كل صلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر كما هو المذكور في الآية المباركة، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك استفيد من الروايات أن الصلاة عماد الدين وأنها معراج المؤمن. علمنا من جميع ذلك أن هنا جامعا بين الأفراد الصحيحة، وأن الأثر مترتب على ذلك الجامع من جهة أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. لا بد من السنخية بين المعلول وعلته. إذا كان المعلول واحدا لا يمكن أن يكون العلة متعددا. الواحد بما هو واحد لا يؤثر فيه الإسنان بما هو إسنان فضلا عن الأكثر. فمن جهة السنخية والربط المعتبرة بين العلة والمعلول لا بد من أن يكون العلة واحدا كما أن المعلول واحد. وحيث إن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر واحد يترتب على أفراد الصلاة، فلا يمكن أن يكون كل فرد من الصلاة أو كل نوع من السلام مؤثرا في هذا الأثر من جهة الخصوصية اللازمة فيه، بل لا بد أن يرجع إلى هذا التأثير إلى تأثير الجامع في ذلك الأثر ليكون المؤثر واحدا كما كان الأثر واحدا. فهذا من جهة البرهان العقلي لا بد منه. ولكن للمناقشة فيما أفاده قدس الله نفسه مجال واسع من جهات. أما أولا فقد تقدم في البحث عن موضوع العلم أن هذه القاعدة المعروفة وهي أن الواحد لا يستر إلا عن الواحد إنما يتم في الواحد الشخصي. المعلول الواحد الشخصي لا يمكن أن يكون المؤثر فيه الإسنان بما هما إسنان. وأما الواحد النوعي فقد ذكرنا أنه لا مانع من صدوره من الكثير بلا حاجة إلى أن ينتهي الأمر إلى تسجيل جامع بينهما. وقد ذكرنا أن الحرارة تترتب على النار وعلى الحركة السريعة وعلى القوة الكهربائية وعلى الغضب، كل ذلك يترتب على الاستكاك، كل ذلك يترتب عليه الحرارة. ولا يمكن تسخير الجامع بين الشمس والنار والحركة والغضب والاستكاك، فإن الجامع بين الجوهر والأراز غير معقول. والحلو أن سنفا وطائفة من الحرارة معلولة للشمس مثلا، وهذه الحرارة غير معلولة للنار، بل الحرارة بسنفها الآخر وبفردها الآخر مترتب على النار. وكذلك قسم من الحرارة مترتب على الحركة أو على القوة الكهربائية أو على الاستكاك أو غير ذلك إذا أمكن. فلا ملزم لأن يكون الواحد النوعي منتهيا في مقام التأثير إلى الواحد النوعي في العلة إذن، بل يمكن أن تكون العلة لشيء واحد أمورا متعددة متخالفة بالذات من دون أن يتصور بينها جامع ذاتي. هنا أيضا يمكن أن يقال إن النهي عن الفحشاء والمنكر ليس أمرا شخصيا يؤثر في أفراد الصلاة، بل كل فرد من الصلاة يترتب عليه فرد من النهي عن المنكر، فما هو المانع من أن يكون هذا الواحد بالنوع، يعني النهي عن الفحشاء والمنكر، مترتبا على أمور متعددة من دون أن يكون بينها جامع ذاتي ماهوي. هذا أولا، يعني أصل القاعدة مخدوشة، وهذه القاعدة لو تمت إنما تتم في الواحد الشخصي لا في الواحد النوعي. وثانيا إن هذه القاعدة على تقدير تماميتها فإنما هي تتم في العلل والمعلولات الحقيقية، يعني في المقولات التي يفرز فيها علة ومعلول، فيكون المعلول واحدا بالنوع وداخلا تحت مقولة واحدة. هذا يكشف فرزاً عن الجامع الذاتي بين العلل وبين الأفراد المتعددة أو الأصناف أو الأنواع المتعددة، يكشف وحدة المعلول ذاتاً ونوعاً عن وحدة العلة ذاتاً ونوعاً. كالحرارة مثلاً، أفرض هنا سلمنا إن الحرارة من مقولة الكيف الملموس، وهذه مقولة واحدة لها أفراد، فإذا فرزنا أن الشمس يترتب عليها الحرارة والنار يترتب عليها الحرارة، أبرز أننا نستكشف بقانون أن الواحد النوعي لا يذكر إلا أن الواحد النوعي، نستكشف بذلك وجود جامع بين الشمس والحرارة. وأما بالنسبة إلى محل كلامنا فليس هنا أمر يكون واحدا بالنوع، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر غير داخل تحت مقولة من المقولات. المنكر في العالم يختلف باختلاف أنواعها، الكذب حرام منكر وهو من مقولة الكيف المسموع، قتل النفس حرام وهو داخل في مقولة أخرى، الزنا حرام وكذلك أكل مال الغير حرام، الفحشاء عنوان انتزاعي لكل عمل قبيح عقلا أو شرعا. ومعنى النهي عن الفحشاء إيجاب الصلاة وتأثير الصلاة في أن ينتهي الإنسان عن المنكرات الخارجية، من صلى صلاة حقيقة وتوجه إلى الله سبحانه في أفعال الصلاة يترتب على ذلك أنه ينتهي عن الفحشاء والمنكر، بعد ذلك لا يرتكب محرما من المحرمات الإلهية. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر الذي هو عنوان انتزاعي عن ترك المحرمات الإلهية ليس هذا داخلا تحت مقولة من المقولات ليكون الأثر واحدا بالنوع فيستكشف به أن المؤثر أيضا واحد بالنوع، بل هو أمر انتزاعي من شروط متعددة متعلقة بأفعال متعددة من مقولات متباينة يجمعها عنوان انتزاعي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. غايته أننا ننتزع من أفراد الصلاة أيضا عنوانا انتزاعيا وهو الناهي عن الفحشاء والمنكر. إذا ترتب على الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر فيصح أن يقال إن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فالمستكشف به بهذا العنوان الانتزاعي عنوان انتزاعي للصلاة، لا أنه يكشف عن وجود جامع مقولي ذاتي بين أفراد الصلاة. ومن الظاهر أن لفظ الصلاة لم يوزع لمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر، يعني لهذا الجامع الانتزاعي. وبعبارة أخرى الجامع الانتزاعي الذي لا بد من هذا لم يوزع له لفظ الصلاة يقينا، وأما الجامع الحقيقي يعني المعنون بهذا العنوان معنون الناهي عن الفحشاء والمنكر ليس هنا جامع ذاتي لعدم وجود الكاشف عن ذلك. هذا ثانيا، ولو سلمنا عن هذا ايضا في خصوص المقام لابد من الالتزام لعدم وجود الجامع الذاتي وان الجامع عنواني اخرى في بقيه الموارد، استكشفنا وجود الجامع الذاتي ولو فرضنا ان الاثر واحد بالعنوان لا واحد بالذات، لكن بخصوص المقام لا بد من الالتزام بأن الجامع هو جامع انتزاعي وليس المعنون بالناهي عن الفحشاء والمنكر حقيقة واحدة سارية في أنواع الصلاة وفي أفرادها. وذلك لعدم تصور الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا، هذا غير معقول. معنى الجامع وترتب الأثر على الجامع إلغاء الخصوصيات. فإذا قلنا إن الخمر حرام مثلا، معناه أن موضوع الحرمة هو طبيعة الخمر المايع المسكير، وأما كونه أبيض فهو ملغى، كونه أحمر ملغى، كونه عتيق ملغى، جديد ملغى، كميته كثيرة ملغى، قليلة ملغى، أي خصوصية فرزنا. إذا قلنا إن الله حرم الخمر معناه أن الحرمة ثابتة لما يسمى بهذا الاسم المايع المسكر مع إلغاء جميع خصوصيات حتى فرد فرض معان. لو فرضنا أن الخمر وجد في الخارج من دون أي خصوصيات غير كان هذا مستحيلا، لكن لو فرضنا وجود الكلي الطبيعي في الخارج من دون خصوصية فردية كان أيضا حراما، لأن الحرمة ثابتة لهذا الطبيعي لا لخصوصياته. وكذلك في الآثار التكوينية إذا قلنا أن النار محرقة معناه أن الإحراق من آثار طبيعة النار، وأما أن هذا النار أخذ من الشجر أو من غير الشجر، هذا النار كثير أو قليل، أي خصوصية فرزنا في النار الإحراق من آثار النار بلا خصوصية للفرد، أي خصوصية فرزنا خصوصية شكلية هندسية، النار مدبر أو مربع أو مثلث أو غير ذلك من الخصوصيات المحفوظة للنار، وهذا لا يحتمل في المقام. لا يمكن أن يقال إن الأثر مترتب على الجامع بين الأفراد الصحيحة والخصوصيات ملغاة، فإنا نقطع بأن الخصوصيات غير ملغاة في المقام. مثلا صلاة المسافر مقيدة بأن يقع التسليم في الركعة الثانية، بهذا القيد يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر. وصلاة الحاضر مقيدة بأن لا يقع السلام في الركعة الثانية، وإلا لكان باطلا ولا يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر. فصلاة الحاضر مقيدة بالقيد العدمي، يعني بشرط لا، بشرط أن لا يقع التسليم في الركعة الثانية. وصلاة المسافر مقيدة بأن يقع التسليم في الركعة الثانية. كيف يمكن تسليم الجامع بين المقيد لشيء والمقيد بعدم ذلك الشيء؟ فرض تسليم الجامع أن تكون الخصوصيات ملغات وأن يكون الأثر مترتبا على الجامع، وهذا في المقام غير معقول. صلاة الفجر مقيدة بالجهر على العلم والالتفاق، وصلاة الظهر مقيدة بعدم ذلك، وهكذا من الاختلاف في الصلوات. هذه الاختلافات لتدلنا على أن الأثر غير مترتب على الجامع، بل الخصوصيات النوعية والصنفية دخيلة في هذا الأثر. إذن كيف يمكن أن يتصور جامع فيقال إن اللفظ موضوع بإزاء ذلك الجامع وأن الأثر مترتب على هذا الجامع؟ فبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.